ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نزلنا نتعرف على ربنا المعبود سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى معرفته إلا به سبحانه وتعالى، فهو الذي أخبرنا عن نفسه، وهو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا الله المعبود لكي نعرف من نعبده. فإن العبد كلما كان بالله عز وجل أعرف وأعلم، كلما كان إلى الله أقرب. وعرفنا أن تفاوت منازل الملائكة وتفاوت منازل النبيين والمرسلين والصالحين إنما هو بالتفاوت في معرفة الله، أي في معرفة أسماء الله وصفاته. وذكرنا مرارا أنك إذا أردت أن تعرف فلانا من المخلوقين فأول سؤال يسأله العبد: ما اسمه؟ قال لك اسمه كذا. طب ما رأيكم فيه؟ يقول لك كريم، غني، صاحب مال، صاحب زوجة، صاحب أولاد، صاحب عقارات، فيصف لك أشياء فيه فتعرف. فالتعرف على فلان يعني التعرف على اسمه والتعرف على صفته. ولله عز وجل المثل الأعلى في السماوات والأرض، فمن أراد أن يعرف ربه فإنما يعرف أسماءه وصفاته، فإذا عرف أسماءه وصفاته فقد عرفه. وبقدر ما يغفل العبد عن بعض أسماء الله وعن بعض صفاته بقدر ما تكون غفلته عن الله عز وجل وعن أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن نقرن دائما ذكر كل اسم من أسماء الله عز وجل بالثمار الذي يثمره الإيمان أو تثمره إيماننا بهذا الاسم. نذكر الثمار التي يثمرها الإيمان بهذا الاسم، لأنه يترتب عليه أشياء ويلزمه لوازم. هذه الأشياء واللوازم لا تحصل، هذه الثمار لا تحصل لمن حفظ الاسم وفقط، إنما تحتاج إلى فهم معناه وما يشير إليه. ولهذا فإن نذكر معناه قبل أن نذكر الثمار، لأن الثمار ثمرة لفهم هذه المعاني، وقبل ذلك كله نذكر الأدلة على أنه من أسماء الله عز وجل. فهذا هو منهاجنا في دراسة أسماء الله وصفاته. فبعد ذكر القواعد العامة لفهم أسماء الله وصفاته ومعرفتها، نتكلم عن كل اسم بالتفصيل. وقد انتهينا إلى اسم جامع لله عز وجل، ألا هو اسم السميع، ألا هو اسم السميع. وقلنا أن الأدلة على هذا الاسم أكثر من أن تحصر وأن تصور. ففي كتاب الله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: إنه هو السميع العليم. ودائما أو غالبا تجد أن اسم الله السميع يقرن بالعليم ويقرن بالبصير. أكثر ما يرد اسم السميع يرد مقرونا باسمه سبحانه وتعالى العليم أو اسمه البصير. فأتت لطيفة مذكورة بعد قليل في مناسبة ذكر هذا مرة وذكر هذا مرة. قلنا ذكرنا حديث الوالدة، حديث عائزة، وحديث ما هو أشد يوم مر عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غيرها من الآيات والأحاديث. وذكرنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وهي أن الله سبحانه وتعالى قرن اسمه السميع مع العليم حينما تكلم عن شياطين الجن، وحينما يتحدث عن شياطين الإن يجمع السميع مع البصير، لأن شياطين الإن يعملون أعمالا نسمعها ونراها، وإذا يقول على أنه سميع بصير أي يسمع ويبصر، وشياطين الجن يعملون أعمالا تسمع وتعلم لا تبصر، فإنهم يروننا ونحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيوسوس الشيطان يغوي هذه أشياء لا تبصر بالعين إنما تعلم، إنما تعلم. ولهذا إذا ذكر شيطان الجن أو شياطين الجن قال رب العزة إنه هو السميع العليم. هذه تساعد العبد كثيرا في حفظ الآيات المتشابهة في هذا الصلاة. ذكرنا أيضا أن السميع لها أكثر من معنى. المعنى الأول هو السمع المعروف، هو السمع المعروف. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فقالت قولا والله قد سمع، سمع. و تقول عائشة بعدها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الذي وسع سمعه الأصوات. فالنوع الأول من السمع هو سمع الإدراك، أي إدراك الإيه؟ الأصوات. فمتعلق هذا السمع الأصوات. السمع الثاني سمع الفهم والتعقل، وهذا كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأسمعهم. ولا شك أن المشركين كانوا يسمعون سمع الإدراك لكن لا يسمعون سمع الفهم والتعقل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم ما يسمعونه سمع الإدراك وجعله سمع تفاهم وتعقل. ومنه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لتولوا وهم معرضون. ومنه قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ما معنى واسمعوا؟ افهموا وعوا ما يقال، ما يقال. النوع الثالث من السماع سمع القبول والإجابة، سمع القبول والإجابة. سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده، أجاب الله من حمده. وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع، يعني اللهم أجب وأعطي ما سألته، اللهم أجب وأعطي ما سألته. فسمع الإجابة وإعطاء المسؤول هذا هو المعنى الثالث للسمع. السمع الرابع سمع القبول والانقياد، فقول تعالى وفيكم سماعون لهم. ما معنى سماعون؟ يعني منقادون، منقادون لهم. فيكم سماعون لهم يعني منقادون لهم. يبقى فلان يسمع لفلان يعني ينقاد له. ها؟ فلان سمع أي أجاب، سمع الكلام يعني أجاب الكلام. إذا السمع يأتي على معاني عدة، وعلم أو ذكرنا ما يليق منه بالله عز وجل ونثبته لله عز وجل من غير تشبيه ولا تنكير. ذكرنا مقارنة، وإن كان لا يصح أن نقول مقارنة، ولكن حتى تتجلى في قلوبنا عظمة سمع الله عز وجل ذكرنا ما يليق من سمع لكي نقول أن هذا أنه أمر عظيم، إلا أن الله عز وجل ليس كهذا بل هو أعظم من ذلك بما لا يوصف ولا يمكن أن يوصف أو أن يدرك. فذكرنا أن سمع الله عز وجل يعني قوة السمع وكثرة السمع. قوة السمع يعني وإن خطط الصوت فالله يسمعه، وكثرة المسموعات يعني وإن كثر المتكلم وكثرة الأصوات فإن الله عز وجل يسمعها. فعلم أن السميع يعني قوة السمع وكثرة المسموع. فالله عز وجل هو السميع مش السامع. سميع صيغة مبالغة، فهي مبالغة في قوة السمع ومبالغة في عدد المسموعات. فالله لا يخفى عليه صوت، فكل القوم يقفون في المسجد الحرام آلاف مؤلفة يجتمعون جميعا وكل يسجد لله ويدعو، والله عز وجل يسمعهم جميعا سواء سمع الإدراك أو سمع الإجابة. فالله عز وجل سميع هذا، وأنت تتكلم عن بقعة صغيرة من الأرض في وقت من الأوقات، فما بالكم مع أن الأرض أراضين والسماء سماوات وما يعلم هذا الكون ولا أبعاده إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما فيه من مخلوقات إلا الله عز وجل، فهو السميع. ذكرنا أن سمع المخلوق يدرك مما اكتشف من ذبذبات الصوت 11.5، يعني 11.5 سلم من هذه الذبذبات بفضل السلم، قال السلم الأول الثاني الثالث، لا يسمع الإنسان إلا 11.5 سلم. وعدد هذه التي اكتشفها الإنسان 300 بليون، 300 بليون يعني 3.11 متر، عدد الذبذبات يعني 300 بليون 3.11 متر يعني 10^11، ها؟ عدد الذبذبات التي يمكن أن تسمع فيما اكتشف المخلوقون، ونحن لا نسمع منها إلا كام؟ 3.5 من 300 بليون، والله عز وجل يسمعها جميعا، اللي تحت مستوى الصوت واللي فوق مستوى الصوت، وهذا فيما يعلم المخلوق. والله يسمع ما لا علم لنا به، ما لا علم لنا به سبحانه وتعالى. المخلوق يحتاج لكي يسمع إلى هواء أو مادة صلبة أو ماء ينتقل الصوت عبره، فالصوت لا ينتقل في فراغ، الصوت موجات صوتية تخرج من الفم أو من مصدر الصوت بتدفع أمامها ذرات الهواء أو ذرات الجسم الصلب أو ذرات السوائل. يعني لما أطرق هكذا اللي ناحية الثانية بيسمع، لأن هذا الصوت انتقل عبر هذا الجسم الصلب. لو تكلم في الماء، لو وضع صوتنا هكذا في الماء ومرض غواصة في الماء تسمع، لأن الصوت انتقل عبر الماء، وتسمعني الآن لأن الصوت مر عبر. ولو فرغنا جعلنا هذا جو مفرغ لا هواء فيه ما سمعت شيئا من جهة تدافع الأمواج، هذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق. أما سمع الله فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخلوق لا يسمع إلا بحاسة، لحاسة وبجارحة اللي هي الوسط، والله عز وجل يتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فهو يسمع ولا علم لنا بكيفية ذلك. فإثبات السمع يعني إثبات الصفة، إثبات صفة، فالسمع صفة، السمع معلوم، هذه نثبتها لله لأن الله أثبتها لنفسه، ولكن كيفية هذا السمع ليس لنا علم، لأن الله لم يعلمنا به ولم يعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنا قد أعلمنا في كتاب الله وسنة نبيه أن الله سميع، ولكن لم نخبر بكيفية هذا السمع. ولذا أجمع الأئمة على هذه المقولة، السمع معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، لأنه جاء في الكتاب وجاء في السنة إن الله هو السميع، واضح؟ ففي المخلوق يسمع بحاسة وجارحة، والله ليس كمثله شيء، فلا يعجزه مسموع عن مسموع، ولا يعجزه صوت في السماوات ولا في الأرض ولا في أي عالم من العوالم التي لا يحيط بها علما إلا الله. الفارق الآخر أنه لا يستطيع الإنسان أن يسمع متكلمين في وقت واحد، سماع التدبر وسماع الفهم، إذ يشغله تدبر كلام أحدهما عن سماع كلام الآخر، عن سماع كلام الآخر. وأما رب العزة فلو تكلم من في السماوات والأرض كلهم جميعا في وقت واحد لأحاط علما بكل ما يقولون، ووسع سمعه كل ما به ينطقون، لا يشغله سماع كلام أحدهم عن سماع حديث غيره، ولا تفوته من كلام أحدهم لفظة ولا حرف ولا نعمة ولا نبرة، لا يشغله زجل الملائكة عن عزيز الجن، لا يشغله سماع صوت هدير الموج عن حديث الشجر، ولا يشغله الريح عن وقع المطر، ولا دبيب النمل عن زحف الحشر، ولا حس نمو النبات عن همس تفتح الزهر، ولا تكثر الأمواج عن جريان النهر سبحانه وتعالى. فهذه كلها لا أصوات ولا يخفى على الله منها شيء. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعلنا لا نسمع إلا بهذا القدر المحدود، وإلا فلو سمع العبد كل ما يجري حوله من أصوات لمات من توه، لمات من توه، أو لزن في حاله أول ما يسمع هذه الأصوات. لو سمعنا صوت ما حولنا من الملائكة، يعني كل إنسان معه عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، ثم عن ملائكة آخرون، فلو تخيلوا هذا العدد مع كل إنسان منا وانت جالس في مجلس كهذا وتسمع صوت كل هذه الملائكة، هذه الملائكة تسبح بحمد ربها ولها أصوات في حركتها وفي غيرها، ونحن لا نسمع من ذلك شيء، فضلا عما يوجد من الشياطين ولا نسمع من هذه الشياطين شيء، فضلا عما يوجد من كائنات في هذا الجو لا أصوات، حركات أمعائها لا أصوات، حركات تنفسها لها أصوات، اصطدامها ببعضها لها أصوات، فالعبد لا يسمع من ذلك شيء. جعل الله عز وجل سمعه محدودا رحمة به ورأفة، رحمة به ورأفة، هذا فضلا عن صوت الكواكب السيارة. وضرب مثال بطفل يمسك حجر في خير ويدير هذا الخير، تسمع ايه؟ بن 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 هكذا، صوت حجر في خير، فما بالك بكوكب او كواكب ونجوم تدور كلها بسرعات هائلة لا يعلمها الا الله. يسمع الله عز وجل ذلك كله سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن ثمار ايماننا بان الله عز وجل هو السميع. يونس عليه السلام دعا ربه في بطن الحوت والله عز وجل سمع. يونس عليه الصلاة والسلام دعا ربه في بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض وابعاد، والله من فوق سبع سماوات يسمع دعاءه، سمع ادراك وسمع اجابه، يسمع دعاءه فاجابه واذا يقول القولي يونس في بطن الحوت قد دعاه سائبا يرجو وندواه الخشوع، فاستجاب الله للأواب نجا يونسا مذ شفعت منه الدموع، سامع الأسرار والنجوى إله قادر من غير ما كيف بديع، يا إلها يكشف الأشياء سمعا أنت رب قاهر أنت السميع. المقصود أن العبد إذا علم ربه سميعا دعاء. احنا ذكرنا اذا كنتم تذكرون لما تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني كأنه جمع كل معاني العبادة في الدعاء، لان اول العبادة معرفة الله معرفة الله. فالذي يرفع يده ويقول يا رب أكيد موقن بينه وبين نفسه أن الله يسمعه. لو كان عنده شك أن الله قد لا يسمعه ما دعاه ما دعاه. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فرفعت أصواتهم بالدعاء ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنما تدعون سميعا قريبا. إذن خطك لصوتك دعاءك في سرك الله عز وجل. ولو كان العبد لا يؤمن بهذا لجهر بالدعاء أو لانقطع عن الدعاء. ولكن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به كلاهما عند الله عز وجل مسموع. من آمن أن ربه سبحانه وتعالى سميع فإنه يحرص ألا يظلم الناس. يعني رب العزة بيّن هذا المعنى في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. كرر رب العزة السمع بصيغة الماضي قد سمع وبصيغة المضارع والله يسمع تحاوركما وذكر الاسم وهو أو الله والله سميع يعني ذكر الاسم والله سميع بصير. هذا يا اخوان لابد ان يكون له اثر في القلوب. يعني انا لو ظلمت فلان وذهب يشتكي الى قاضي الى رئيس المصلحه او الى من بيده سلطه فالله عز وجل يسمع شكواه الله عز وجل يسمع شكواه سماع ادراك وسماع اجابه سماع إدراك وسماع إجابة. ما هو بيشتكي فالله يسمع ما قال وهو من قبل به عليم ويسمعه ويجيب دعوة المظلوم. ما هو يسمع يعني يجيب سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله من حمده. فيعلم العبد هذا الأمر فيمتنه عن ظلم الخلائق لأنه يعلم أن قوله مسموع وأن شكوى المظلوم يسمعها سبحانه وتعالى ويجيبه يسمع الله عز وجل ويجيبه. كمرة ثانية أو ثالثة أخبر رب العزة أنه يسمع ما يلقيه الكفرة من منكر القول وزوره. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يعني يا أخوان معنى هذا الكلام أن تدبير أعداء الإسلام للإسلام وأهله ومكر أعداء الإسلام للإسلام وأهله يسمعه الله عز وجل يسمعه الله عز وجل. هذا يجعل العبد المؤمن لا يتذبذب ولا يتزعزع بل يوقن بهذا فيدعو دعاء مضطر عالما أن ربه قد سمع مقولتهم عالما أن الله قد سمع مقولتهم أي سمع تدبيرهم وسمع مكرهم. ولذا قال رب العزة لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. إذا إن الذي يعطي ثبات للداعي الله عز وجل يعني اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون واعلم أن الله عز وجل معكما يسمع ويرى. هنا العلماء يقولون هذا سماع خاص ورؤية خاصة. فمعلوم أن الله يسمع كل شيء، ما يقوله فرعون وموسى وما يقوله غيرهما من المخلوقين، ولكن هذا سمع خاص وهذه رؤية خاصة، يسمى سمع التأييد ورؤية التأييد. يعني أسمع وأؤيدكما وأرى وأؤيدكما، يسمون السمع الخاص والبصر أو الرؤية إيه؟ الخاصة. إذا في سماع عام ورؤية عام، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ألا طب الله عز وجل يسمع غيرها ويسمع كل المسموعات سبحانه وتعالى، فلماذا خص هذا بالذكر؟ فعلم أنه سمع خاص، فكأنه سمع مصحوب بشيء آخر. فهذا السمع أنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع وأجيب وأرى وأجيب، أسمع وأؤيد وأرى وأؤيد، يسمونه سماع النصرة والتأييد ورؤية النصرة والتأييد. وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذا السماع وهذه الرؤية قلنا أنه سماع خاص ورؤية خاصة، مع أني الأشمل أن يقال أسمع وأرى سواء الخاصة أو العامة، لأن في ذكر السماع العام والرؤية العامة تشبيه لقلبيهما، يعني لا يخفى علي مع الكلام، لا يخفى علي شيء مما يجري بينكما، فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. مستمعون تحتمل معنيين، معنى السماع العام فهذا يحصل به مزيد يقين عند موسى وهارون ومزيد تأييد وتثبيت، وقد يكون السماع الخاص يعني أسمع وأؤيد، أسمع وأجيب، أسمع وأعلم. واضح إخوان؟ وحظ العباد من هذا الاسم الكريم أنهم إذا صح إيمانهم به قنوا الحياة، قنوا من القنية الحياة، فلم ينطقوا بالسوء من القول ليقينهم أن الله يسمع ويقضي عليهم ما يقولون، ولعلمهم أن الله لا يحب الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا معنى جميل، وهو إذا عرفت أن الله يسمع قولك فلا بد من تحري الأقوال وإحصاء الكلمات وتخيلها، دي منزلة أعلى. المنزلة اللي قبلها إيمانك بالملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد يسمعون ويكتبون، لكن أعلى منها منزلة من يعلم أن الله يسمع قوله. ده مش سماع يسجل ويحصى من ملائكة، لا، ده سماع من السميع، سماع من السميع. ولهذا يستحيي العبد أن ينطق بلفظ خارج، وقلنا المرة الماضية إن العبد قد يحلف بغير الله، فإذا قيل له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول أنا لا أقصد الشرك، أنا لا أقصد الشرك، فنقول له وإن لم تقصده وزعمت بزعمك أنك لا تعاقب، لا تعاقب عقاب من أشرك بالله عز وجل لأنك لا تقصده، أتحب أن تسمع ربك السميع ما لا يحب؟ أتحب أن تسمع الله السميع ما لا يحب؟ فالله لا يحب أن يشرك به حتى في هذا اللفظ، ولذا نهى عنه سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء، فلا يحب الله عز وجل أن يسمع من عبده السوء. ولهذا يا إخوان ينبغي أن نتحرى في الكلام، إن أحيانا العبد يذكر الأمور ويقول أنا ما خصصت أحدا، أنا ما خصصت أحدا بهذا السوء، إذا أنا لم أغتب، ولكنك جهرت بسوء لا يحب الله عز وجل أن يسمع عبده يتكلم به، فلا يتكلم العبد ولا يذكر السوء إلا لمقصود، لا يذكر الأمر السيء ولا يذكر السيئات إلا لمقصود، في غرض، هناك هدف، هناك غاية من ذكر هذا السوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كأنها شكوى لرفع هذا الظلم، شكوى لرفع هذا الظلم. فيأتي للقاضي ويقول هذا جهر بالسوء، ولكن ليرفع عنه هذه المظلمة، والله أعلم. وإذا صح إيمان العبد بهذا الاسم، اسم الله البصير، لم يحدث نفسه بشر، السميع، لم يحدث نفسه بشر، لأن كل شر يقترف يسبقه حديث نفسي يوسوس به الهوى ويغري به الشيطان ويمهد لوقوع الجريمة. خلي بالك، العبد الذي زنى، العبد الذي زنى ابتدأ الأمر معه حين استلقى على ظهره وسمح لنفسه أن تذهب في جو الهوى والحب والعشق. بدأ هذا الأمر بالوسوسة من هواء وأغواه شيطان، فهذا الحديث حديث النفس، هل نؤاخذ به؟ هل نؤاخذ به؟ رحمة الله بنا أن رفع عنا ذلك، وقد كانت أمم أخرى يؤاخذون به، فلم يسمح لأحدهم أن تحدث نفسه بسوء، فرحمنا الله سبحانه وتعالى ورفع عنا هذا التكليف، فصار ما توسوس به الأنفس ليس في التكليف من شيء. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، وبين في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام فتوضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، فمعنى أن يقول لا يحدث فيهما نفسه، يبقى كأن عشان يوصل للثواب ده يعمل ايه؟ لا يحدث به نفسه. وحي ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما حدثت نفسه، ايوه، لا يؤاخذه شيء ولا يثيبه شيء اخر. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ يبقى احنا لو حدثت انفسنا بامر محرم لا نعاقب على هذا، ولكن ينبغي ان نحاسب انفسنا عليه، لانه تمهيد خطوه من خطوات الشيطان، درجة من درجات الهوى في النفس. فالشيطان يبين ويغري والنفس تحدث، فاعلم أن الله يعلم حديث النفس ويسمعه. وذكرنا المثال في رؤى، رؤى النوم فيها أصوات وفيها مناظر وصور، والله يسمع ويرى، يسمع ويرى. طب من هذا الشيء لا يمكن أن نمسكه، لا يسمعه إلا صاحبه في بعض أحواله، والله يسمعه. ولذا من آمن بالله سميعا لم يحدث نفسه بشر، يربأ، يربأ يعني يعلو وينزه نفسه ويربأ بها أن يسمع الله في نفسه حديث شر. لمنازل العلى يا أخوان، هذا تطهير للقلوب، هذا تطهير للقلوب من خلال إيمانك بأن الله هو السميع، لأن كل شر يقترف، شر يقترف في الحقيقة وفي الواقع، يسبقه حديث نفسي يوسوس به الهوى ويغري به الشيطان ويمهد لوقوع الجريمة، والله يسمع حديث النفس كما يسمع حديث اللسان. إذا صح إيمان العبد بأن الله هو السميع اجتنب كواذب الأيمان، كواذب الأيمان، الأيمان يعني الحلف، مفردها يمين، فجمع يمين أيمان. ثم الإيمان مفرده ايه؟ هو مفرد تمام، فالأيمان جمع، جمع يمين. فيجتنب كواذب الأيمان، هي يحلف، فلا يحلف إلا بالله، هذه مرحلة وعدناها، ولا يكذب في هذا الحلف بأن الله يسمع. يبقى لا يمنع من اليمين الغموس إيمانك بأن الله هو السميع، لا يمنع من اليمين الغموس إيمان العبد بأن الله هو السميع، ليقينه أن الله تعالى يسمع عبده وهو يقسم باسمه حارسا متعمدا غير مبال ولا حافل بعظمة الله وجلاله وقدرته وشديد بطشه وانتقامه. إذا آمن العبد بأن الله هو السميع ذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة لعلمه أنه لا يدعو أصم ولا غائبا وإنما يدعو سميعا قريبا. ولو صدق إيمان الناس بهذا الاسم العظيم السميع ما سمعت هؤلاء الذين يقفون على قبور الموتى مناجين هاتفين ويغفلون عن دعاء السميع العليم. فيا عجبا لغفلة هؤلاء المخلوقين. يترك الله السميع العليم الذي يعلم السر وأخفى وينادي من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. صدق رب العزة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مش هيحصل السمع الثاني ما استجابوا لكم لو سمع ليه الإجابة ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالله عز وجل بين لنا هذا الأمر لكي تدعو الله عز وجل وتقصده بالسؤال. ولهذا لو تأملت في أدعية الرسل تجد أن الأنبياء والصالحين دعوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا الاسم السميع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. كده فدعوا الله عز وجل باسم السميع وهما يرفعان قواعد البيت الحرام. امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ربنا نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع أنت سامع دعائي تسمع دعائي. ثم أخبر تعالى أنه قبل منها ذلك قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ده سمع إيه؟ القبول والإجابة. ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال إنك سميع الدعاء فاستجاب الله دعاء. ودعا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع. وأمر سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. من عرف أن الله سبحانه وتعالى سميع حفظ لسانه عن الخوض في فضول الكلام وعن الخوض فيما لا يعنيه وكف عن الخوض في أعراض الناس وهك أثارهم. من علم أن ربه سبحانه وتعالى سميع وعرف أنه يحب ويصغي إلى بعض الأصوات ويحب سماعه. وقد جاء في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى أو قال يتغنى بالقرآن، هذا شيء أذن الله له، يعني يسمعه ويحب أن يسمعه. فمن عرف هذا حرص أن يرتل القرآن ترتيلا، يقيم حروفه لأن الله يسمعه. فالله عز وجل في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، الأذن هنا الأذن مع الاستماع والإنطاق والإصغاء على النحو الذي يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. ما أذن الله لشيء، ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والعلم أن سمع الله سبحانه وتعالى يتعلق بصوت نفسه ويتعلق بأصوات المخلوقين. الله سبحانه وتعالى يسمع صوت نفسه الذي هو غير مخلوق كما يتعلق بأصوات المخلوقين، فهو إذا قرأ القرآن بصوت نفسه سمعه سبحانه وتعالى من نفسه كما يسمعه من كلامه، وإذا قرأه العباد بأصواتهم سمعه منهم كما يسمع غيره من كلامه. قال إخوان: فسمع الله عز وجل يسمع يشمل سمع نفسه، فلله عز وجل كلام بالضبط هذا الكلام نفس أهل السنة والجماعة إجماعا، فالله يسمع كلام نفسه وصوت نفسه، فلله صوت يليق بجلاله ولله كلام يليق بجلاله، والله يسمع بسمعه الذي يليق بجلاله كلامه وصوته، واضح؟ كما يسمع كلام المخلوقين وأصواته. هذا يجعل العبد ينشط للذكر ولتلاوة القرآن، ينشط للذكر ولتلاوة القرآن. يعني أحيانا تجد نفسك في خضوع هكذا، ما يعني يقول لك ماليش في تقرأ دلوقتي، لكن لو اجتمع بعض إخوانه من الأفاضل وبدأوا يقرأوا يقول الله اقرأ أنت، فيبدأ يقرأ على الدور تجد إيه يقرأ وبنشاط. هذا قد يكون أحد اثنين، قد يكون مرائيا، وقد يكون لما رأى العباد حصل عنده نشاط للعبادة، وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا هو الأمر الثاني. فهذا العبد لو علم أن الذي يسمعه هو الله فينشط للذكر وينشط للعبادة، ينشط للذكر وينشط للعبادة، ينشط للقراءة، ينشط لتعلم العلم، ينشط للدعوة إلى الله، ينشط لإلقاء دروس العلم، لأن يعلم في كل ذلك أن الله يسمع، أن الله يسمع. يعني لما تكون أنت كده نازل الشارع وجدت صبية يلعبون في وقت الأذان، أقول لهم صلوا ولا همشي واسيبهم، اعلم أنك لو قلت لهم هيا إلى الصلاة فإن الله يسمعك، فنحن عندك فتور. قلت مرة واثنين، قلت الله يسمعني في كل مرة، فتسمع ربك ما يحب، تسمع ربك أنك تدعو إلى الله، تسمع ربك أنك تدعو القرآن، تسمع ربك أنك تذكره وهكذا، تسمع ربك أنك تقول الحق فلا تنطق بالكذب، واضح يا إخوان؟ فيمنعك الشيطان من إدلاء بشهادة فقل أشهد لأن الله يسمع شهادتي، واضح يا إخوان؟ فمن عرف ربه سميعا نشط للذكر ولتلاوة القرآن وقول الحق وتعليم العلم لما علم أن كل ذلك بسمع مولاه سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الصالحين: هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، هان سهر الحراس، يقصد القائمين على تغنى الثغور، القائمين تارين ذكر الله، القوام في جوف الليل، هان عليهم هذا السهر لما علموا أن الله يسمعهم، لما علموا أن الله يسمعهم. يعني جرب كده تكون في جو جديد وتصلي وايه يغلب عليك النوم ها، وعرفت ان فيه ناس جوركم او حد دخل عليك او جار يسمع، تشعر في نفسك تحركا وذهابا لهذا النوع. هذا مراعاه لمخلوقين لانهم مخلوقين يسمعون، فما بالكم ان كان السامع لذلك هو السميع البصير. فايمانك بالله سميعا يعطيك نشاطا، للذكر والتلاوه والجهر بالحق وتعليم العلم والنطق بشرع الله عز وجل وما يحب. ولذلك يخاطب العبد ربه سبحانه باسم السميع عندما يتوجه بدعاء او تضرع او غيره. وحظ العبد من صفة السمع ظاهر، والمؤمن يستعمل سمعه في استفادة الهداية والحكمة والعلم، وأصحاب الأهواء لهم آذان لا يسمعون بها وهم صم بطن عمي لا ينتفعون من وسائل الهداية بشيء. هذا على طريقة أن الله يحب موجب أسمائه وصفاته. جعلنا سميع يعني سمع إدراك وسمع إجابة أو استجابة وخضوع. فالله سميع يحب كل سميع، معنى السميع يعني المستجيب، الذي يستجيب لأمر الله عز وجل الله يحبه. لأن الله سميع أي مجيب، سماع الإجابة، فيحب كل سميع مجيب أو مستجيب. واضح يا إخوان؟ لو نسميها الجزاء من جنس العمل. ومن آداب من عرف الله تعالى سميعا أن يعتقد كفاية الله تعالى وحفظه، يسمع مكر أعدائه ونجواه، بنفس الثمرة التي ذكرناها من قليل. فالله يسمع مكر الأعداء وتدبير الأعداء، فيعتقد العبد أن الله عز وجل يكفيه هؤلاء. ولهذا قال تعالى فسيكفيكهم الله، إنه ليه؟ مع أن اللي كان بيقرأ الآية يظن فسيكفيكهم الله، إنه هو القوي المتين القدير العزيز. نذكر صفات اللي تتناسب مع كفاية الله. يكفيك الله يعني ربنا قادر عليه، قوي جبار. لا، قال فسيكفيكهم الله إنه هو، يعني انهم لا يخفون علينا. فادعوا ايها الداعي الى الله ولا يضر، والله به المحيط. محيط احاط السمع واحاط الابصار واحاط العلم واحاط قدره واهلاك، طيب نكتفي بهذه الثمار، نجيب عن بعض الاسئله. سؤال تعقيبا على درس المرة الماضية في مسألة احنا ذكرنا ان المذاكرة قلت انها مباحة، وحينما اطلقت المذاكرة اطلقت المذاكرة التي وردت في سؤال السائل، فهذه المذاكرة حكم فيها الإباحة. اخونا هنا استحضر لهذه المذاكرة نيات أخرى، فيقول مثلا، يقول أدوا جهدا كبيرا في المذاكرة وكلام يعني مقدمة، ويبدو جهدا مضنيا يحصل على تقديرات مرتفعة ويكون من أوائل الدفعة، يحصل التمكين. يشيل الحتة دي، لأن حصول التمكين ليس هذا سبيله الذي نص عليه الشرع، ليس هذا هو سبيله. احنا عمرت قلوبنا باقوال القائلين سبيل التمكين ان يكون المسلمين متقدمين علميا ومتقدمين اقتصاديا ومتقدمين اجتماعيا فيحصل لهم المطرة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الذي قصدت ان الغيه من العقول المرة الماضية. هذه يا اخوان مقومات اخرى بعيدة عن الهدف الرئيسي، والا لو كان باقتصاد فقد كانوا اقل اقتصادا في عصر النبوة، عصر الازدهار. لو كان مسألة تقدم طبي النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد بعض حديث الممرض واتوه بطبيب نصراني نصراني ناس الصحابة يلا بلوك شد حيلك بقى من ينفعش الكلام ده عشان المرة الجاية الطبيب يبقى مسلم يلا يا عمر شد حيلك ناس الكلام ده هذه الأشياء تذلل لأهل الإسلام إذا تمكن الأصل واضح إخوان ليس معنى أن هذه الأعمال أقول أنها مكروهة أو محرمة أقول هي مباحة فلو استحضر العبد نية لو استحضر العبد نية كبعض النوايا التي ذكرها أخونا مثلا قال لإرضاء الوالدين فنقول له إن كان رضا الوالدين في ذلك فهو الأصل فيه مباح فينتقل في حقيقة من المباح إلى الواجب إرضاء للوالدين إن لم يعيقك عن الواجب الأصلي مفيش إعاقة عن الواجب الأصلي بتقوم بواجبات الشرع الرئيسية يبقى انتقل تعلم هذا العلم المباح في حقه من المباح إلى الواجب لأن إرضاء الوالدين واجب لكن حكم المذاكرة فانتقالها من المباح إلى الواجب وده الكلام ده تقولوه كله أصول الفقه لما بيقسمها هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم يقول لك والمباح مباح في نفسه مش بالمتعلقات بتاعته فقد يتعلق بالمباح ما ينقله من المباح إلى الواجب إلى المستحب إلى المكروه إلى المحرم فاهمين إزاي؟ يعني كان هو في أصله بدون هذه الملابسات بدون أي ملابسات هذه المذاكرة لغير العلوم الشرعية الأصل فيها أنها مباح مباح والعلوم الشرعية مباح أيضا ولكنه إن استحضر لها نية انتقلت لأن هي أصلا في نفسها عبادة هي في نفسها عبادة ولهذا قرأ القرآن إذا قرأ القرآن وعقله لا يتدبر ما يقرأ يتاب ولا لا يتاب الشيخ الإسلام هو ثلاث مرات المرتبة العليا أن يقرأ ويتدبر المرتبة الثانية أن يتدبر المرتبة الثالثة أن يقرأ واضح إخوان فيتاب صاحبه قليل الثواب ضعيف وضئيل بالنسبة لثواب من تدبر وثواب من تدبر وقرأ طبعا أعلى وأعلى ولكنه ثواب إذن هو في نفسه تعبد هو في نفسه قربة وإن لم يحصل به هذا الشيء الآخر فإن جمع إليه الأمور الأخرى عظم الأجر لكن العلوم الأخرى الأصل فيها أجر يقول ولإدخال السرور عليهن على الوالدين ولإغاظة الكافرين لا بإغاظة الكافرين لما يجد المستمسكين بالعلم الشرعي أكثر من إغاظتهم بالدليل إنك تجدوهم لو وجدوا طبيب نادر في مصر لا يمنعونهم أبدا أنه يكون في أمريكا ويتعلم ويرتقي ويأخذ شهادات ويساعدوه على كده لو كان يغيظهم هذا لمنعوه وإن حصل لهم بذلك فائدة فقد تحصل بمن سواه واضح يا أخوان فالأصل يا أخوان الذي يغيظ هؤلاء هو استمساك للدين يعني من يغاضوا الآن أفغانستان فيها يعني تقدم علمي تشحن خالص فالضرب لأن الذي يغيظهم غير ذلك مش تقدم العلمي واضح يا إخوان وقد يضربون هذا التقدم العلمي الذي قد يظهر احتجاجا صورة ظاهرة لكن المقصود شيء آخر وهذا يقول المستشرقون احذروا من هذا الوحش النائم خلف البحر الأبيض المتوسط ايه هو البحث النائم ده هيطلع على حاجة علمية يعني انما يقصدون الاسلام وكما ان دراستي تقربني من الله ومن معرفة عظمته لما فيها من التدبر والتأمل لخلق الله هذا الكلام كلام حسن اذا التدبر والتأمل لحصل ده يقصد به القربة لكن الاصل في نفسها الاباحة هذا الذي قصدته فحكمها الشرعي هو الاباحة لكن العبد قد يستحضر من النوايا ما ينصرها من المباح الى المستحب او الواجب كما ذكر الامام النووي في اول حديث في الاربعين النووي قال فاغلاق الباب انك تقفل الباب قبل ما تنام دي حكمها ايه؟ مباح لكن من استحضر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا او انه امر بهذا يحصل له بها ايه؟ دي مساله ثانيه هل تقع الصلاة بدون آذان؟ أولا يقال أذان وليس آذان يعني ما تدقق نعم تقع بدون الآذان وما هي الصيغة الصحيحة للأذان التي سمعتموها الآن من المؤذن؟ وما قولكم في إضافة أشياء أخرى إلى النداء كاسم سيدنا محمد أو اسم سيدنا علي؟ النداء تعبد، النداء اللي هو الأذان يعني تعبد، ينفع في الصلاة تزود حاجة من عندك؟ كذلك لا يصح في الأذان. الأذان الأصل فيها نوع عبادة قربة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة عليه، فمعناها عمل تعبدي فنلتزم فيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تجد كل الصحابة يقولون كان الأذان كذا كلمة، يبقى معناها كلمات كأنها معدودة معلومة. ما حكم العلاج بالقرآن؟ نقول واختلاط الرجال المعالجين بالنساء. وما حكم شغر شارب الدخان؟ أولا لفظة العلاج، لفظة العلاج لفظة مستحدثة، لفظة مستحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها رقية، سماها رقية، والرقية لون من ألوان الدعاء، فقد تجد كتاب الدعاء والإيه والرقى، فالرقى والأدعية من جنس واحد. فالذي يقول أنه يعالج بالقرآن يقصد أنه يدعو بقراءة القرآن، يرقي بقراءة القرآن. لماذا نقول هذا؟ يعني كلمة علاج تستلزم طبيبا، إذا ده طبيب معالج، مش راقي مش داعي، لا ده طبيب معالج، يبقى هينزل تحته أحكام العلاج، أحكام الأطباء. لكن لما نقول هو راقي وداعي يبقى له أحكام الداعي الذي يدعو. الداعي هل يشترط أن يكون شخصا بعينه ولا أي واحد يدعو؟ وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فعلم أن دعاء المضطر أعظم وأقرب، فآل هذا المريض أقرب أقرب في إجابة دعائه، لأنهم هم المضطرون هم المصابون، الخطب فيهم، هم المتضررون بوجود هذا المقروع على هذا المنفوذ. فإذا قلنا أنها رقية ودعاء فأقرب من يجاب له أهل المريض، إذا مش محتاجين لك يا معالج بهذا الاسم. ولو سميناه معالجا لقلنا أنه يباح له لضرورة العلاج أن يعالج امرأة، لكن لو سميناها رقية فلا ضرورة، فلا ضرورة توجب هذا. لهذا أقول لفظة العلاج مستحدثة وترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأقول أن هذه تسمى رقية وهي نوع من أنواع الأدعية، والدعاء يدعو به كل أحد. ولذا جعل رب العزة الرقى في آيات يحفظها كل أحد، يعني الرقية بالمعوذتين. من لا يحفظ المعوذتين؟ أول ما تحفظ الطفل الصغير محفوظ المعوذتين. الرقية مش بالبقرة، بآية الكرسي. ومن لا يحفظ آية الكرسي؟ قل أن تجد من الأطفال من لا يحفظ، يعني آيات ميسورة. فاختار لنا رب العزة من الآيات للرقى ومن السور أيسرها حتى تكون سهلة على كل أحد، رجلا أو امرأة أو طفلا. يقول وما حكم سؤر شارب الدخان؟ سؤر بالسين يا أخي وليس بالتاء. السؤر يعني المتبقي، السؤر يعني المتبقي، يعني لو شرب الكلب الإناء وترك فيه ماء هذا يسمى سؤر الكلب، وهذا نجس، نجس لاختلاط لعاب الكلب به، واضح؟ لو أن قطا شرب من ماء المتبقي الماء يسمى سؤر الجرة أو القطة، هذا طاهر، فإنهن من الطوافين عليهم والطوافات. فسؤر شارب الدخان، شفت سؤاله؟ فسؤر شارب الدخان هو عايز يشتم بس مش قادر، هو عايز يقول له كلمة تجرحه بس مش قادر. سؤر شارب الدخان طاهر إن شاء الله، سؤر شارب الدخان طاهر إن شاء الله. وهذا لا يعني أن شرب الدخان مباح، هناك فرق يا اخوان، عشان نتقلب من المسائل. يقول لك انت حنفي، يقول لك اه، يقول لك خلاص يبقى القاطع وضوءك صحيح. ايه دخل الوضوء بمشي يد امراه؟ فهذا حكم وهذا حكم اخر. نتكلم عن الصور لا نتكلم عن شغل. يوجد لدينا حارس للمصنع يصلي الفجر خارج المسجد لوحده مع الجماعة خوفا من اللصوص، هل تصح صلاته؟ نعم نعم، وله أجر الجماعة إن شاء الله تعالى. ولو لم يكن قريبا من المسجد لصلى وحده ولا يأتي الجماعة، يصلي وحده ولا يأتي الجماعة، مثل هذا الحارس يصلي وحده ولا يأتي الجماعة. ويراجع هذا الكلام في المغني والشرح الكريم، ولو الأجر إن شاء الله تعالى بالنية. ينطبق على كل شيء، ينطبق على كل شيء. أفسدت لأحد زملائي شيئا دون قصد فهل أعطيه مالا عوضا عنه أم أن العوض حرام؟ بل العوض لازم، يلزمك أن تعطيه، إلا أن يرفض هو أو يأبى هذا شيء آخر، فأنت يلزمك أن تعطيه. ما هي العوامل التي تمنع الثبات على طريق مستقيم وتعصمه من الانتكاس؟ الصحبة الطيبة، ولا أحسن من صحبة مجالس العلم. فلو لزمت مجالس العلم وأهل هذه المجالس فكان في ذلك العلم إن شاء الله تعالى مع الدعاء بالثبات على الهدى. رجل أمر أصحابه بالحجاب فرفض، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الانتقال جاء بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، فإن لم يستطع. والعلماء يجعلون قيودا للتغيير باليد ويجعلون ضوابط لهذه الاستطاعة. أما التغيير باليد قالوا لمن له سلطان، لمن له سلطان العام أو سلطان خاص، سلطان عام أو سلطان خاص، فقد يكون لك سلطان على شيء يسير وليس لك سلطان على ما سواه من الأمور. يعني مثلا في الأب الذي ذكره في المثال، هذا له سلطان على بيته، هذا له سلطان على بيته، هذا يطلب منه أن يغير باليد، ولا ينتقل إلا مع عدم الاستطاعة كالأذية في بدنه أو ماله أو عرضه. خلي بالك، فمثلا في بلاد أوروبا لو كان يعيش هذا الرجل في بلاد أوروبا، لو إن الإنسان ضرب ولده يقبض على أبيه، يقول له إيه؟ منه ضربه؟ لا، نقول لأنه لا يستطيع. واضح إخوان؟ فنقول إن معنى الاستطاعة هي الأذية في نفسه بضرب أو حبس أو نحو هذا، أو أذية في ماله يأخذ ماله لو فعل كذا أو ها؟ لكن هذا لا يحصل معه شيء من هذا. يعني اللي يفعل هذا مع ابنته لا يحصل معه. أنا أتكلم عن الأصل الذي نعيش فيه كما تكلمت معه مضاع الأصل في مسألة المذاكرة، لكن الاستثناءات نجيب نتكلم عنها. فالأصل أننا جميعا لنا سلطان على أبنائنا، هو ده الأصل، تمنعه تعطيه تحرمه، ها؟ هذا سلطان، فلك سلطان التغيير باليد. فهذا الرجل يلزمه أن يغير ذلك بيده. هل يعني هذا ألا يعظ؟ لكن نقول له يا أخي، إذا كنت تتكلم عن أب من الآن في أول حياته، فمطلوب منه أول بنت ما تبدأ تتعلم هذه الأمور يعلمها، وقبلها يدربها، يلبس الحجاب مرة كده تعود عليه، حتى إذا بدأ تبلغ يمنعها من كل شيء سوى الحجاب. واضح؟ أبد لا يشتري لها سوى هذا الحجاب، ويمنعها من الخروج. لأب يؤدب ربنا الأول، طيب أب طول عمره لم يصلي ولا عارف حجاب ولا عارف كذا، والتزم بعد 50 سنة، وبعد ما التزم وأولاده شبوا معه على عدم الالتزام، على عدم الاستمساك بأمر الله عز وجل، لا يقال لهذا الأب الآن أنت مسؤول والتغيير باليد في حقك واجب. هذا كفر، هذا كفر. ولن يشاد الدين احد الا غلبه، إذا كنت متوقع أكثر إصلاح لهذا فلم يحصل إصلاح. فالحالات تختلف، ولا بد من معالجة مثل هذه الأمور بالحكمة والحجة. لكن تبقى حاطط في ذهنك أنه من الواجب عليك تغيير هذا المنكر باليد، تبقى حاطط كلمة في ذهنك، ومنعك من التغيير باليد لأنه يترتب عليه يقينا سوى ذلك. فمثل هذا نقول له عرض، ورغب بالهدايا ورغب بكذا، واحرمها من اشياء كنت تعطيها لها مره واثنين وثلاثه وعشره، ثم بعد ذلك لما تستفرغ الوسع في ذلك غير حينئذ بيدك. ضروري يمنعها من الخروج؟ نعم يمنعها. يمنعها من ملك هذه الثياب؟ نعم. ويقطع هذه الثياب او يحرقها؟ انه له ايه؟ سلطه، له سلطه. مندوب صرف أي صرات بجهة حكومية، أقسم بالله العلي العظيم أكثر من 5 مرات بالله عز وجل إنه لم يصرف المرتبات لأي موظف في شهر أكتوبر. يعني هو بيحلف وعارف إنه مش هيوفي، إنه لا يمكن أن يفعل هذا، ما يستطيع أن يفعل هذا. ثم صرخ بعد ذلك. طبعا كما هي الكفارة عليه؟ كفارة اليمين إن كان عاقدا له، لكن أكثر من 5 مرات لغو يمين، يعني معنى عقد اليمين مش معنى تكرار اليمين، ليس معنى لا عقد اليمين معناه مكرره، فقد يكرر العبد ويكون لغوا، والله لا تيجي معايا، والله لا تيجي معايا، والله لا تتوضا معايا، كررها أكثر مرة، لكنه لغو يمين، لم يعقد اليمين، فالمقصود هو عقد اليمين، فلو عقد اليمين يعني لو قصد الحلف يأثم بذلك يكفر إذ أنه قد حمل. آه نعم على واحد بس، لأن المسألة واحدة، كفارة واحدة. عند المحاضر في الجامعات لا أحد منا يذكر الله أثناء المحاضرة، وإن كان يكون واحد فقط أو اثنين، هل الكل يذكر تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكر فيه الله تعالى إلا كان عليهم ترك، أي عذاب وحسرة يوم القيامة، أن يستثنى منهم أي واحد يذكر الله؟ وهل يكون الإثم كله على صاحب هذه المحاضرة؟ أما مسألة الإثم على من والأجر لمن، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الحديث ينطبق على كل مجلس، والحديث صحيح ينطبق على كل مجلس، فكل مجلس ينبغي أن لا يخلو من ذكر الله. وفي بعض الأحاديث والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم صحة هذه الزيادة. الحديث اللي قلت عنه صحيح اللي هو فيه ذكر الله، لكن زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا أعرفها، يعني لا أعرف صحتها من ضعفها فتراجع. طيب يبقى صحيح أنا ولا إيه؟
صحيح إن شاء الله.
عشان لا فيها حديث موضوعة تأتي بإذاعة القرآن الكريم وحديث لا أصل لها. يعني اللي بيتحدث المذيع اللي بيتحدث ده مش عارف، ده واحد رجل عادي خالص عنده اتجاه ديني، يعني عنده ثقافة دينية فبيقول في الإذاعة. لا قد يعني ففيها الغث والسمين، ده اللي عايزين نبدأ. لا الحمد لله إن في إذاعة للقرآن الكريم في بلادنا، دي عمل عظيم جدا يحمد عليه ولاة الأمر ويذكر في مآثرهم، وإن كان لهم غير ذلك ولكن هذه تذكر في المآثر والمحافل. وندعو الله عز وجل أن تستمر وأن تبقى، فكم من عبد اهتدى بها، يعني كم من عبد اهتدى بها، وكم من عبد شغل وقته بها لما بيقلب كده وهو راكب السيارة أو كذا يجد له إذاعة القرآن الكريم وهو وحده فيصفو له قدوة إذاعة القرآن الكريم، فهذا يستفيد، ولا شك أن منها إفادة عظيمة جدا. ونسأل الله أن تكون إذاعتين وثلاثة. ولكن وجود هذه الإذاعة فيها غص وثمين، فيها أشياء طيبة وفيها أشياء غير صحيحة، فينبغي الإنسان لا يأخذ كل معلوماته أو لا يأخذ معلوماته منها فقط، زي وجود المجلات أو الجرائد اللي هو الإسلام مش عارف إيه، فيها معلومات طيبة لكن لا شك أن فيها الغص وفيها الثمين، وهذا لا يعلمه إلا صاحب العلم. فتقرأها مع احتمال الصحة والخطأ، فإن كنت قد اهتديت إلى الطريق فاعلم أن ليست هذه الجرائد وليست هذه الإذاعة هي السبيل إلى طلب العلم، دي فيها كويس وفيها وحش. لكن إذا كان إنسان غير ملتزم بيسمع خلاص فلا يسمع، كل يحثون على أمور إنما هي مقصودة، لكن يذكرون حديث ضعيف أو حديث موضوع أو حديث لا أصل له. شخص روى فتاة عن نفسها فلبته كثيرا ثم دعاها للصلاة وإلى الإيمان فلبته وأصبحت تصلي ثم اختبرها في نية صلاتها له أم لله فحاول مراودتها فأبت خوفا من الله فهل يقتل هذه الفتاة ونصيحة التي تعطيه له فانصحه أن يتقي الله عز وجل فكل ما ذكر لا علاقة له بدين الله لا علاقة له لا مطلوب منك تراودها عن نفسها ولا مطلوب منك تدعوها إلى الصلاة وإلى الإيمان الشيطان خلط لك هذا بهذا حتى تستبيح الحديث معها واللقاء ونحو هذا واضح لكن مسألة رواتك فلبت رواتك فلبتش هذه لها دوافع عند الناس تختلف يعني إيه العرف أن فعلت هذا خوف من الله عن قلبي لا هي فعلت هذا لا أقول هذا هو الصواب لكن قد يكون فعلت هذا ما عرفت أنك الآن ملتزم مش هتقبل عليها لو لبت في مثل هذا فهذه المواد إنما تعلقت بدم ولحم بفسق ومخالفة لله عز وجل كل هذه مخالفات لله عز وجل وأنصحك أن تنتقي الله عز وجل إذا اتقيت الله عز وجل حينئذ تسألني هل أخطبها أو أخطب غيرها إذا اتقيت الله عز وجل يعني صرفت عن ذهنك هذا الأمر تماما تسأل الآن نقول لك اصبر بذات الدين اصبر بذات الدين فإن كانت هي صاحبة دين خلاص هي أو غيرها سواء لكن تبدأ تكيف نفسك على فلانة لشيء سابق عندك إذا الأمر ما كانت خالصة فيه النية لله فإن كان يترتب عليه آثام إذا كان يترتب على عدم الزواج منها آثام فأنصح بالتزوج منه إن كان يترتب على تركها آثام تقترب مني أحد الأخوة مبلغا يسيرا وأنا آتني فقلت له إني أريد أن نكتبه تطبيقا لقول الله عز وجل أسأله أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى آخره فقال لي إننا لا أحتاج أن نكتبه لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فأينا على صواب كلاكما على صواب أنت قلت نكتب وينبغي عليك أن تقول هذا فإذا أتمنك هو فالتزم أيضا بأمر شرعي فله أن يفعل هذا له أن يشهد أو لا يشهد إن أتمنه قد لا يشهد نعم أما إطلاق البقر في المحرمات فهو الدعاء وتقوى الله عز وجل ومصاحبة الأخيار ما الحكم في تزين المرأة المقصود وضع المكياج داخل بيتها وما الحكم في وضع العطر داخل المنزل أما وضع العطر داخل المنزل فمستحب وقد يكون واجبا لو أمرها به الزوج أما وضع العطر داخل المنزل داخل المنزل فالأصل فيه الاستحباب لأن العطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليها وأما أنه قد يكون واجبا لو أن زوجها أمرها به فهذا الزوج يأمرها أن تتعطر ويحب أن تتعطر أما المكياج فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى ذكرناه في العدد الماضي من مجلة المؤمنات وهو أن الأصل فيه إباحة الأصل فيه الإباحة بشرط أو بشروط أولها ألا تغير ما يبقاش في نمط ما يبقاش فيه هذه الصور كتغيير لون يبقى رب العزة يجعله أحمر وهي تريده أزرق تريده أكبر تشويه لخلق الله عز وجل لكن إن كان مما يتماشى مع هذه الفطرة التي خلقت عليها جاز لها بشريطة واحدة وهذا الشرط الثاني هو ألا يحصل منه الضرر لأنه هناك دراسات وإحصائيات تقول أن هذه الأنواع من المكياجات تأتي بالسرطانات وتأتي بالأمراض الجلدية فإن كان هذا الكلام صوابا طبيا حرم استخدامه لأجل الضرر لكن الأصل فيه الإباحة إذا كان في نجاسة يبقى الحكم حكم النجاسة هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته في غرفة مفتوحة في المنزل بحيث يراهما أهل المنزل؟ يا إخوان هذا تحايل على الشرع. الخطبة يا إخوان وعد بالزواج. الخطبة وعد بالزواج وانتهى الأمر. لكن أجلس معها وأنا بخطبها ومن بعيد هم شايفيننا من قال هذا الكلام؟ طب وسوء الكلام الذي يسمع والنظرة المحرمة. إنما وجود المحارم لمنع هذه المحاضير المحظورات. فلمنع هذه المحظورات يشترط وجود المحرم طب هتكتب هذه المحظورات فضلا عن انه لم يشرع لك الا النظر إلا النظر. قال انظر إليها فإن في عين الأمطار شيئا. شبه. طب لو نظر ووجدها ما ليست من النساء اللواتي في عينهن شيئا خلاص إذا تأكد أن هذه هي العين التي يحب أن ينكح امرأة بصفة كهذه انتهى الأمر بالنسبة له. فإنما أبيح له النظر ليعلم هل هذا هو الشكل الذي يرتاح له قلبه، هل هذه هي التي تسره إذا نظر. خلاص رآها وقال نعم هذه هي التي تسرني إذا نظر. انتهى الأمر، عادت إلى أصلها، عادت إلى أصلها. فهل يجوز لك أن تجلس مع أي امرأة هكذا تقول أهلها شايفين من بعيد؟ لا يجوز. فالأصل أنك تعد أباها بالزواج ويعدك أبوها أنها لك، هذا وعد. وده معنى هذا هو تعريف الخطبة، الخطبة خطبة الخطبة خطبة، هذا هو تعريف الخطبة. الأمر الآخر من أجل الخطبة، لأجل أن تراها هل تقر بها عينك، هذا هو الشكل الذي تقر به. فإن حصل هذا فقد حصل المقصود من الخطبة وانقطع الأمر. ما الواجب على من يعلم بزنا زوجته أو أحد محارمه؟ من وجهة نظر الإسلام أيقتلها أن يبقيها علما بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أولا يا إخوان هو يعني خلط السؤالين، أما زنا زوجته وقال أو أحد محارمه، حكم في هذه غير حكم في هذا، ده ليه حكم وده ليه حكم. الأمر الأهم من ذلك قال على من يعلم ولم يقل على من رأى. تفرق ولا تفرق؟ تفرق. جلد يوجد ولا تؤخذ بشهادات؟ فرق كبير اهو مش كده؟ فالأصل يا اخوان على من يعلم. هذا الكلام واضح من سؤال السائل، ان الناس بتقول له ان زوجتك بتمشي مع فلان، زوجتك بتعمل كذا. فمثل هذا يقال له يا اخي التزم بالامور الشرعيه وتحرر، ان جاءك فاسق بنبأ تبين ان تصيبوا قوما بجهاله وانتم لا تعلمون، تصبحوا على ما تعلمتم من دينكم. فينبغي على هذا ان يتحرر في هذا دون ان يشعر زوجه. مش من يوم ما سمع الكلام ده وهو عمال منغص عليها عائشتها. طب لو كانت بريئه، عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رمية في حديثة ليه؟ فلو كانت المسألة يا اخوان مجرد ان فلانة ترمى منغص عشتها، لو كان امرها هكذا يبقى ما استقر لاحد بيت الا من رحم الله عز وجل. فقد قارت الألسنة ورمي الناس في الاعراض وصار امر يسير جدا على ألسنة النساء والرجال الان. فالحذر الحذر الحذر من ان تعجل، فقد امرك ربك ان تتحرى، أمرك ألا تعجل. ومثل هذا الذي أنبأك قد يكون فاسقا فينبغي التحري، وبالتأكيد هو فاسق في ذلك، لأنه لا يقول ولا يبني للزنا إلا بكم شاهد، وإلا فليسكت يسكت. نطقه يجعله من الفاسقين وينبغي أن يجزى بثمانين سنة. واضح يا إخوان؟ فهذا الرجل ينبغي أن يرجل يجلد ويجعل ويكون من الفاسقين إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فتأتي أنت وتبني على كلام تافه، تهدي الحياة وتهدي الأمور، هذا لا ينبغي. وكذلك في أحد المحارم إجابة سواء، لكن إن قال رأيت فالرؤية لها أمر، الرؤية لها أمر، يختلف الزوج عمن سواه، يختلف الزوج عمن سواه. من سواه يأتي بأربعة شهداء، لازم أربعة شهداء يقسمون بالله أنهم رأوا الزنا كما يرون العودة في المكحلة، يعني رأوا المسألة بأعينهم تماما ويوقفوا المكان والثياب التي كانوا يلبسونها. يعني الفقهاء جعلوا لها ضوابط دقيقة وصعبة كأنهم ما أرادوا أن يعرفوا منه هذا الذي يريد أن يقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يعترف ماذا فعل؟ أشاح الوجه. فجاءه من قبل وجهه فأشاح الوجه، فجاءه من قبل وجهه إني زنيت فأشاح الوجه، إني زنيت يا رسول الله فطهرني.
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، تقول لعلك قبلت يا رسول الله اني زنيت، يعرض عنه لعلك تاخذ، لعلك عانق يا رسول الله اني زنيت، قال ما تعرف ما الزنا، كنت اصلا كان يعني زنا يا رسول الله اني زنيت، فيزني مثلك انت شكل واحد يزني وتروح. شوف الكلام يا اخوان، هذا هو الاصل. للشم ريحة قلب الأمور رأسا على عقب، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكني، يعني ذكر لفظ الزنا بأقبح ألفاظه، وأنا فأنا أقول أولا أفعلت كذا؟ قال نعم يا رسول الله. درجة النبي صلى الله عليه وسلم شابه وراح لقومه، أتعلمون به بأسا؟ قالوا لا والله ونراهم خيارا، يعني أتعلمون بعقله شيئا يكون مجنون؟ فقالوا لا يا رسول الله وهو من أرجحنا عقل، لعله شرب شيئا، يعني شرب ايه؟ خمر. قال فاشتمه رجل فلم يجد منه ريح خمر. يعني اخواننا دي كلها امور تعلمنا ان امور انتهاك الاعراض ليس امرا سهلا، أمر شدد عليه الشرع تفسير عظيم، فينبغي ألا يعدل هذا الرجل. فإن كان وقد رأى بعينه فهذه شرع لها الإسلام شيء اسمه في الفقه الملاعنة. حزم إيه؟ تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ده بعد شهادته هو، فهو يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يحلف أربع مرات، والخامسة الحق لا يخدره الصاد، يقول له اتق الله لا تقل إلا إذا كنت قد رأيت، هذا يلحقك لعنة وغضب من الله ويحذره، تمام؟ ثم يقتل الخامسة. ثم بعد هذه الملاعنة هو بيقتل المشاة وهي بتقتل مهما فعلت، يفرق بينهما، دي اسمها الملاعنة. لكن ما قال الشرع يقتله، ما قال الشرع ايه يقتله، لهذا لما جاء الرجل قال يا رسول الله ارى امرأتي فاذهب لآتي بأربعة شهداء، يعني انا اشوف مرتب على هذا واروح اجيب شوية عود تعالى شوف امرأتي، فنزل قول الله عز وجل في سورة النور هو آيات الملاعنة. لكن أحد المحارم مش زوجه يلغصون منه يأتي بإيه؟ بأربعة شهادة. شوف أقوله هو خلط بين السؤالين. ومسألة اللي يعني اللي جعل عندي شعور بأن السائل ليس موقنا من هذا، إنه قال من واجب على من يعلم بزنا زوجته أو أحد محارمه. لكن اللي بيسأل عن أمر واقع وأمر حال رأيه بيسأل عنه بعينه. فمن ازاي؟ يعني قال اذا علم بزنا زوجته، كنت احتمل معلمة او رأى، لكن زوجته او احد محارمه اذا كانوا يسأل سؤال كان الموضوع عندهم ايه؟ الهكس الاعراض والكلام في اعراض النساء عندهم هين، فهذا واضح ان يجلس في وسط مجتمع او صحبة او قوم او قبيلة او طائفة يتلو عليهم رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. يمين الغموس يعني يقسم بالله ويكون كاذب فيما يقسم عليه، والتوبة منه والتوبة الى الله عز وجل، ويعزم الا يعود ويصلح ان كان قد افسد. سبحانك اللهم وبحمدك.